ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، فليس يخفى على كل احد علم البدهيات في دين الاسلام ان اعظم ابواب الشر تدخل على المسلمين من الفهم المغلوط، الفهم المغلوط لنصوص الوحي كتابا او سنه، عمدا او جهلا، لانه لا فرق بين ادخال الباطل في الدين واخراج الحق منه. فبقدر ما يخرج من الحق يدخل الباطل، وكما يقال ان الزجاجه الفارغه اذا لم يملأ شيء ملأها الهواء، فهو حي لا بد ان يملا. فبقدر ما يخرج من الحق يدخل الباطل. ومن الاحاديث التي فهمت فهما مغلوطا عمدا او جهلا ودخل به، اي بهذا التاويل المغلوط من الشر ما لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى، ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: جاء قوم حفاة عراة مجتاد المال او العباء الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنعر وجهه لما رآه من الفاقة عليهم، فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى فخطب الناس، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية. ثم الآية التي في الحج: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال: تصدق رجل من دينارِه، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بست تمره. فجاء رجل من الانصار بيده صره عجزت يداه عن حملها او كادت، فوضعها فتتابع الناس حتى صار عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كومين من ثياب وطعام، فتهلل وجهه صلى الله عليه واله وسلم كانه مذهبا، ثم قال: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها، لا ينفق من اجورهم شيء، ومن سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من اوزارهم شيء. هذا الحديث الذي فهم فهما مغلوطا كما قلت عمدا او جهلا، فقالوا ان في الاسلام بدعة حسنة، فصار الناس يبتدعون من عند انفسهم اشياء يرونها حسنة ثم ينسبونها لصاحب الفرع. فاذا احتججت عليه بان ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا ليس فيه مخالفة لدين الاسلام، ومن سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها، فدخل في دين الله تبارك وتعالى من الشر ما لا يعلمه الا الله. مئات المئات او مئات الالوف من البدع التي غيرت وجه هذا الدين فجعلته مغبرا، دخل فيه من الكدر ما لا يعلمه الا الله بسبب هذا الفهم المغلوط. ومثل الذي يحتج بهذا الحديث ويترك مناسبة الكلام كمثل الذي يقول ويل للمصلين او لا تقربوا الصلاة. عند العلماء شيء اسمه اسباب النزول او اسباب القول. اسباب النزول في القرآن الكريم او اسباب القول في السنة النبوية، فان الكلام سياق وسباق ولحاق. الكلام يسبقه شيء ويلحقه شيء، فلو فصلت الكلام عن السياق والسباق خرج مبتورا لا معنى له، او خرجت بمعنى اخر. ونحن مبتلون بهذا التحريف عمدا او جهلا. من اعجب ما رايته لبعض الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، المذنب كافر خارج من المله، يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث بإجماع أهل السنة والجماعة المقصود بأهل الكبائر أي أهل الذنوب العظيمة الذين ماتوا على التوحيد، فيدفع لهم صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا لا، الكبائر هنا ليست هي الذنوب العظائم، انما الكبائر هنا هي الطاعات العظائم. ومنه قوله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين، وانها لكبيرة. فالمقصود شفاعة لأهل الكبائر يعني لأهل الصلاة والزكاة انها من الكبائر. فنحن مبتلون بهذا من قديم. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما صح عنه عند الدارمي وغيره قال ان القرآن حمال ذو وجوه، فعليكم بالسنن، فان اعداء الله اذا حاجتموهم بالسنن قطعتموهم. هذا الحديث له مناسبة، لو فصلته عن مناسبته خرج المعنى اكثر. من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اجورهم شيء. ما مناسبة هذا الحديث؟ القصة التي سمعتموها. جاء جماعة من مدر مجتاب النار او العباء، ومعنى مجتاب النار او العباء اي ان هذا العباء مخصوص كأنه جواد مقصوص من فوق ثم لبسته، وهو من الصوف المخطط. عامتهم من مدر بل كلهم من مدر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنعر وجهه وتغير لما رآه على هؤلاء المسلمين من شدة الفقر، فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى فخطب. انظر الى الفاء فتستشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ذلك متتابعا ليس بينهما مسافة، لان الامر لا يحتمل. فأذن فأقام فصلى فخطب كله وراء بعضه. فبدأ بالآية في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ليشعرهم بأخوتهم وأنهم جميعا من نوع واحد. فما ينبغي لك إذا سترت نصفين أن يكون نصفك عالم أو جائع ونصفك مكفي تبعان وهو أخوك. ثم تلا الآية في الحج ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: أو بشق تمرة. حث المسلمين على الصدقة لأجل هؤلاء الذين جاءوا من نذر عليهم الفاقة، حتى تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة ما رآه عليهم من فحمة الفقر. هل الصدقة بدعة؟ هل الصدقة ليس لها أصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لها أصل أصيل بدلالة النصوص المتكاثرة. قام رجل من الأنصار فأتى بصورة كادت يده أن تعجز عن حملها أو عجزت، ملآنة بالدنانير أو الدراهم، استجابة لهذا الحث النبوي. فلما رآه الناس تتابعوا جميعا، هذا يجيء بثوب وهذا بطعام بر أي قمح أو تمر، حتى صار عند الرسول صلى الله عليه وسلم كومين، كوم من طعام وكوم من ثياب. فتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام ذكرا وسرورا لاستجابة المسلمين لهذا الأمر، كأن وجهه مذهبة. وكان صلى الله عليه وسلم يدين على وجهه الغضب أو البشر أو الحياء، كان إذا غضب تمعر وجهه وانقلب فيصير أحمر، وكان إذا استحيا يصير قريبا من ذلك، كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في حجرها، وكان إذا سر وتهلل وجهه استنار، ترى فيه النور، كما في حديث كعب بن مالك الطويل الذي شفته لما تخلف عن غزوة تبوك، فقال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، وكان إذا سر كأن وجهه قطعة قمر، فكان يظهر عليه. لا تحسبوا أن الرجل إذا استطاع أن يختم مشاعره دائما أن ذلك فضل، لا. متى يعرف الذي أمامك بدون أن تتلفظ أنك مسرور أو مكسور؟ وقد يكون ذلك أبلغ من الكلمة، قد تكون النظرة الحادة للمذنب أعظم من التبكيت والكلام. فلما رأى المسلمين استجابوا لهذا الحث منه، تهلل وجهه كأنه مذهبة، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. فأنت ترى أن الرجل عندما جاء بالسرة وتتابع الناس ما فعل شيئا مبتدعا، إنما نسب الفعل إليه لأنه أول من فعل الأمر، أول من سن. وكذلك تنسب السنن إلى بعض الذين أحيوها في بلدهم لما ماتت. فلو رأيت مثلا رجالا يهملون صلاة الجماعة ولا يصلونها في المسجد، فسننتها لهم وحضرت الناس عليها ورغبتهم فيها، نسبت إليك هذه السنة برغم أنك لم تبتدع صلاة الجماعة. فمعنى من سن في الإسلام سنة أي من فعل أمرا مشروعا كان قد مات، وليس معناه من ابتدع اي اتى بامر جديد لم يسبق اليه. فان معنى البدعه هو فعل الشيء على غير مثال سابق، كما قال تبارك وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، ما انا اول رسول به، بل سبقتني الرسل. ما كنت بدعا من الرسل، لست باول رسول حتى تنكروا علي، بل انا مسبوق. وكان قال تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ابتدعوها ما كتبه الله عليهم، فابتدعوها على غير امر سابق من الله فذمهم. وكقوله تبارك وتعالى: بديع السماوات والارض، اي انه خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق لم يسبق الى خلق السماوات والارض على هذا المثال. فمعنى البدعة فعل الشيء مبتدا لم تسبق اليه. فاذا كان المعنى هكذا مجردا فهذا يسميه العلماء بالبدعة اللغوية، وهذا لا شيء فيه. اما اذا كان بالمعنى الثاني فهو البدعة الشرعية فكلها ضلالة، بنص الحديث الجامع المانع الذي لم يخصص بشيء، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة. هذه عند العلماء قاعدة كلية لا تنقض بأي جزء، لا تنقض بأي حديث، لأن القواعد الكلية لا تنقض بأحاديث جزئية. كل بدعة ضلالة. يقول العلماء في مثل هذه الأحاديث الجامعة مع قلة الألفاظ التي تستدعي قوة الحفظ وعدم الرواية بالمعنى: هذه جملة موجبة كلية، موجبة أي لم يسبقها ناس أو نفي، كلية مصدرة بلفظ كل الذي يفيد العموم والشمول، وهذه من أقوى الموجبات. كل بدعة ضلالة. فالذي يقول إن في الدين بدعة حسنة كأنما يقول: ليس كل بدعة ضلالة، بدليل وجود بدعة حسنة. فهذا يرد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله، لأن الشيء إما أن يكون منسوبا إلى الشرع أو غير منسوب. فباتفاق العلماء جميعا أنه إذا كان غير منسوب إلى الشرع فهو رد في وجه صاحبه، ثم إذا كان منسوبا إلى الشرع فلماذا تسميه بدعة؟ لماذا لا تقل هو مشروع؟ لماذا تسميه بدعة؟ من سن في الإسلام سنة حسنة، ما الذي فعله الأنصاري؟ الصدقة، هل هذه بدعة؟ هل ابتدعها الأنصاري من عند نفسه أم أمر بذلك؟ في نفس الحديث: تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره. تصدق أي ليتصدق، ليتصدق رجل. طب لماذا جاءت هكذا بالفعل تصدق رجل؟ لأن هذا أدعى أن يستجيب المسلمون لتنفيذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإنك إذا قلت الأمر بصيغة الماضي أو الجد كأنك تفيد تحقق وقوعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال تصدق كأنما قال الصدقة واقعة. فهذا أدعى أن يقوم فيستجيب لتصديق أمره عليه الصلاة والسلام، كما قال تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وأمر الله هو القيامة، مع أن القيامة لم تأت بعد، إنما جاء التعبير بالفعل الماضي لتحقق الوقوع، أتى وانتهى، قضي الأمر. فالزمان عند الله تبارك وتعالى واحد، ليس عنده زمان مضارع أو ماضي، لأن علمه أحاط بكل شيء. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي القيامة أتت وقضيت كأنها وقعت. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كله يتصدق رجل، فقام الرجل فأتى بصورة ماء. إذا هذا امتثل للأمر، ولم يتبع بدعة حتى يقال من سن في الإسلام سنة حسنة. ثم في هذا الحديث إشعار قوي لأن وجود العالم بالكتاب والسنة أمس بالنسبة للناس من وجود طبيب يعالج أبدانهم، فإنه لا خلاص من البدع إلا بالعالم بالكتاب والسنة، لأننا نعلم بداهة أن الناس جميعا لا يصيرون علماء بالكتاب والسنة، ففيهم علماء وفيهم جهلاء، كما قال الله تبارك وتعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول هذا الكلام لمن؟ لمن ليس من أهل الذكر وهم عامة المسلمين. فحاجة الناس إلى العالم بالكتاب والسنة أمس من حاجتهم إلى الطعام والشراب كما يقول بعض علماء السلف، فإنك إنما تأكل وتشرب وتفتح لتنجو في الآخرة، ولا نجاة لك إلا بامتثال أمر الله. فإذا كثرت عليك البدع فمن الذي يخلصها لك غير العالم بالكتاب والسنة؟ هذا الحديث الذي فهم فهما مغلوطا في هذه الأزمنة المتأخرة ما فهم كذلك أيام الصحابة رضوان الله عليهم لمعرفتهم بدلالة المعاني، ما كانوا أعاجم بالنسبة للغتهم، كان الواحد إذا سمع الكلام استقام. ونحن نقطع قطعا جازما أن الصحابة جميعا لم يكونوا علماء، بل كانوا يتفاوتون، فيهم العالم المجتهد وفيهم الرجل المبتدع وفيهم المقلد. فلا يستوي أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع رجل جاء من البادية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ثم رحب إلى غنمه وإبله، لا يستويان. فهذا ثبتت له الصحبة، الصحابي عدل لا يجوز الطعن عليه، لكن ما يستوي هو وأبو بكر في العلم والاجتهاد. ولكن الواحد منهم كان إذا سمع الكلام عرف دلالة الألفاظ لعربيتهم. فلما يسمع من سن في الإسلام سنة حسنة لا تساوي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، لا يساوي أن تقول من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. فمعنى السن هو شق الطريق، سننت أي جعلت علامة وطريقا. فالبدعة تشبه السنة، لا سيما ما يسميها العلماء بالبدعة الإضافية، في أنها تضاهي الشرعية، أنها تضاهي كلام الشارع. ويقول الناس هو أمرنا بترك الصلاة، أمرنا بترك المساجد، لا أمرنا بخير. فنقول أيها المسلمون الحديث الذي تسمعونه في مطلع كل خطبة جمعة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقبل العمل إلا أن يكون خالصا وصوابا، كما قال الفضيل بن عياض لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا، أي خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وصوابا أي على السنة. ولذلك كان الصحابة شديد الإنكار على كل رجل يبتدع شيئا لم يأذن به الله ورسوله مهما دق ومهما جل وصغر. لذلك سلموا. كثير من الناس الآن يسلكون البدع لأنهم يروا الكفر البواع في مقابل البدع، حتى سمعت بأذني تعليق واحد يعلق على رجل احتلت 10,000 جنيه فحكموا عليه بالسجن 2 سنين أظن، فعلق قائلا 10,000 جنيه يعني 10,000 جنيه غير 13 مليون، متى تجزأت السرقة؟ متى تجزأت؟ متى يعفى عن السارق الصغير المقارنة بالسارق الكبير وكلها سرقة؟ هل إذا شرب رجل شربة خمر لا يدخل في السن كما يدخل الذي شرب السجادة كلها؟ وما الفرق بين ألوف مؤلفة من الربا وبين درهم ربا واحد؟ وهذا من الفهم المغلوط، لأنهم يقيسون الشيء الصغير بالكبير ولا يعلمون أو يعلمون والله أعلم بهم، ويبدلون أن ما نهى الله عنه لا يتجزأ أبدا، كله واحد، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، كله واحد. وهذا ظاهر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه من شيء فانتهوا. لم يقل فانتهوا ما استطعتم، إنما قال فأتوا ما استطعتم في حال الطاعات، لأنك لا تستطيع أن تستوعب أعمال الجلد كلها مهما اجتهدت في العبادة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: مهما فعلت لا تستطيع أن تستوعبها، بخلاف ما حرم الله، فإنما أباحه الله لك ألف ألف ضعف إذا قورن بما حرم عليه. قال فانتهوا، ولم يقل فانتهوا ما استطعتم، لأنك إذا نهيت وجب الامتثال ولا يتجزأ النهي. فالآن الناس يسلكون البدع لأنهم يرون الكفر البواح، فلا يرى في شرب الدخان شيئا لأنه يقارنه بشرب الخمر، ولا يرى في معاكسة النساء شيئا والتغزل فيهم لأنه يقارنه بالزنا، وهكذا. فكلما قارنه بالكبائر هانت الصغيرة فسلكها لنفسه فوقعت الكبيرة بعد ذلك. لم يكن الصحابة كذلك، إذا رأوا أدق بدعة عاملوها كأن الرجل كاد أن يخرج إلى الكفر، وهجروا المبتدع ونكلوا به ونفوه. وفي هذا أخبار متكاثرة نذكر طرقا منها إن شاء الله بعد قليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام الدارمي في مقدمة سننه أن رجلا من العراق كان في أجناد المسلمين، وكان قائد الجيش آنذاك هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فطفق هذا الجندي العراقي يسأل المسلمين عن معنى قوله تبارك وتعالى: والذاريات ذروة. فذهب بعض المسلمين إلى أبي موسى الأشعري وأخبره أن رجلا يسأل أجناد المسلمين عن قوله تعالى: والذاريات ذروة. فأرسل كتابا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عندنا رجل يسأل عن كذا وكذا. قال عمر: أرسله لي على البريد، البريد يعني مستعجل. فأرسله على البريد ومعه رجل حارس. دخل الحارس يستأذن على عمر، قال: جئت بالرجل. فقال: انظر أن يفلت منك فتصيبك مني العقوبة الموجعة. ثم جاء بالرجل فدخل على عمر فاستقبله مستنكرا وقال له: تسأل عن محدثك، عن شيء حادث جديد؟ ثم دعا برقائب من جريد النخل، الجريد الطري الأخضر، فجرده من ثيابه وضربه على ظهره حتى أدناه، ثم تركه حتى برأ. فجيء به فلا زال يضربه حتى أدناه، ثم أرسله فتركه حتى برأ، ثم دعا به. فلما هم أن يضربه قال صبيب، وهو الرجل صبيب العراقي هذا، قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فأرسله إلى أبي موسى، ثم كتب إليه كتابا ألا يسلمه أحد من المسلمين. فصار الرجل يمشي غريب، ما احد يسلمه، ما احد يلقي عليه سلام، لو سلم احد تركه وانصرف. امتثال المسلمين لامر الخليفه كانوا يعلمون انه واجب، وكانوا يراقبون الله تبارك وتعالى ويخشونه، لان الواحد قد يكلمه في داره والخليفه لا يعلم. لكن هذه من ثمرات التقوى والمراقبه. وفي حديث كعب بن مالك لما تخلف عن غزوه تبوك قال كعب: فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، فكنا نمشي في الاسواق ولا يكلمنا احد، فاسلم ولا اسمع سلاما. قال: حتى ضاقت علي الارض بما رحبت، وكنا كما قال الله، فتصورت حائط ابي قتاده وهو ابن عمي، تصورت اي تسلقت الجدار وهو ابن عمي واحب الناس الي، فرايته فسلمت عليه: السلام عليك يا ابا قتاده. فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا ابا قتاده، انا تعلم اني احب الله ورسوله؟ فقال: الله اعلم. قال: ففاضت عيناي ونزل ابن عمه واحب الناس اليه ولكن يمتثل. هذه من ثمرات التقوى. يامر عمر الا يسلمه احد، هذا هو السجن الحقيقي. ليس السجن ان تضع الرجل بين اربعه جدران، فهذا ليس بسجن، فان السجناء يعلقون بعضهم بعضا فيصير كانه بعض اهله او هو اهله، لكن السجن هو ذاك. فشق ذلك على الرجل، لم يحتمل ان لا يكلمه احد، ويعرضون عنه. فشكى الى ابي موسى الاشعري، فكتب الى عمر ان الرجل حسنت توبته، قال: فذره يكلم الناس، او قال: ذر المسلمين يكلمون. ما هي جنايه الرجل؟ ما هي جنايته ان يضرب حتى يدني ظهره ويمنع المسلمين من كلامه وخطابه؟ ما هي جنايته؟ انه سال عن وزاريات ضروره. بعض الناس يقول ان هذا الكلام لا يصح، لانه لا يتصور ان عمر بن الخطاب يستنكر على من يسالك عن تفسير ايه من كلام الله. يعني انا الان لو سالت عن وزاريات ضروره ايه معناها؟ ابقى مبتدع؟ يقال له: لا، مقصود عمر يختلف تماما عن الذي تبادر الى ذهنك. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلا قوله تبارك وتعالى: وفاكهه وابا، ثم قال: الفاكهه عرفناها فما هو الاب؟ ولم ينتظر جوابا من المسلمين، ثم قال لنفسه: والله ان هذا لهو التكلف يا عمر. هل عمر بن الخطاب لا يعرف معنى الاب؟ والقران نزل بلغه العرب، لا شك انه يعرف معنى الاب وهو العسر، اذ لا يتصور ان يكون في كتاب الله حرف لا يفهمه العرب. لكن لماذا قال عمر ان هذا لهو التكلف؟ كاننا سال عن اصل الاب، سال عن شيء زائد على مجرد تفسير اللفظ. والا فمعنى وزاريات ضروى اشاره الى الريح، لا يتصور ان المسلمين الاوائل ما كانوا يعرفون معناها. كانوا يعرفون، لكن كان للرجل معنى اخر في السؤال، معنى اخر في السؤال اعمق من مجرد التفسير اللغوي للكلمه. كذلك لما قال عمر لنفسه ان هذا لهو التكلف يا عمر، كانما اراد شيئا في الاب ليس هو مجرد التفسير اللفظي. فهل اذا سمع رجل ان عراقيا جلد بسبب وزاريات ضروه يجبر على ان يحرف كلام الله فيقول ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، يقول البقره هي عائشة كما يقول الرافض؟ هل يجر انسان ان يتلفظ بهذا اذا سمع ان اكل يجلد على رجل سال فقال وزاريات ضروه ما معناها؟ لذلك ظل كتاب الله مصوما عن التحريف لفظا ومعنى، لما كان هناك حراسة على دين الله تبارك وتعالى شديدة. لكن لما طمع أهل الأهواء والبدع والكفار ورأوا المسلمين لا شاجر منهم لعلوهم دخلوا في دين الله تحرقوه وهم يأمنون أنه لن يعاقبهم أحد. الرجل الذي سجن أخذ 5 سنوات سجن لأنه ألف كتابا يطعن في دين الإسلام. والله العظيم هناك عشرات الكتب التي يستحق أصحابها ضرب العنق ما زالت تتبع حتى الآن ولها رقم إيداع رسمي وأهلها يستحقون ضرب العنق بكلمة الكتاب أفضل عن الكتاب كله. وتمرض اسم حرية الرأي لا حد كل إنسان يقول كلمته لازم تكون أخلاقك رياضية انجد التعصب جانبا يعني اجعل ديني اجعل كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله ككلام اي احد. يأتي رجل وهو الان يحكم دولة كبيرة على قوله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الانثيين فيقول هذا ظلم ويبقى كما هو. يقول ينبغي ان تسقط ايات المواريث من القران لانها ظلم. المراه الان نصف المجتمع. هذا كان زمان يتمثل مع العادات الجاهليه ويشرح هذا الكلام في عده شروح. كفر بواح كفر بواح. لما راوا بيضه الاسلام ابيحت دخلوا على كلام الله تحرفوه. ابن عربي ذلك الصوفي الزاهد الذي كفره جماهير المسلمين صاحب الفتوحات المكيه وصاحب الفتوح وما ادراك ما الفتوح. يقول في قوله تبارك وتعالى ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم. يا ايها المسلمون في مشارق الارض ومغاربها هل تفهمون ان هذه الايه المؤمنين عن الكافرين؟ اريد اي رجل في الدنيا كلها اذا سمع هذه الايه يجيبني عن هذا السؤال. الايه تتحدث عن المؤمنين ام تتحدث عن الكافرين؟ ان الذين كفروا كفروا. فقال لا هذا فهمكم انتم انما الذين يغرسون وراء المعاني يعلمون ان هذه الايه كتبت في اصحاب الورع ان هم خاصه المؤمنين. ان الذين كفروا اي كفروا ايمانهم فغطوه وحجبوه عن الناس خشيه ان يحتفظ الرياء لان اصل الكفر هو التغطية كما ان الليل سمي كافرا لانه يغطي نور النهار وسمي الشارع الذي يغرس البدر في باطن الارض كافرا لانه يغطي البدر بالطين كما قال تبارك وتعالى كما في الغيث الاعجاب الكفار نبات الكفار من الزراع لانهم يكسرون البدر يغطونه في الارض. الذين كفروا هم الذين غطوا ايمانهم لان الرجل ان اظهر ايمانه دخل فيه الرياء فيكفر. سواء عليك أأنذرتهم أي هددتهم بالويل والصدور أم لم تنذرهم استوى عندهم تأديب العباد مع تأمينهم ولا يطير المرء مخلصا حتى يطير ذم الناس ونفس الناس عنده سواء. لا يطير الإنسان مخلصا حتى يطير الذم والنفس في حقه سواء. سواء عليك أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والإيمان هنا في التخطيط أي أنهم لا يصدقون مقالة الناس لأن الله يحميهم. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا منه وعلى أبصارهم غشاوة لا يرون إلا بنور الحق ولهم عذاب عظيم من الناس.
هنا انتصف الشريف. وعلى أبصارهم غشاوة لا يرون إلا بنور الحق ولهم عذاب عظيم من الناس.
إيه هذا الكلام؟
هذا الرجل لو وجد في عهد عمر ما يمكن أن يتم الكلمة حتى تضرب عنقه. راح كلام الله بمثل هذا وينشر هذه الكتب حتى الآن على الرغم من أن الماهرين ينادون أن في كتب هذا الرجل هدم لدين الإسلام،
لكن استبيح الأمر من قديم. وأنتم تذكرون وقد علقت وعلق غيري على كتاب أولاد حديثنا الذي أخذ فيه نجيب محفوظ بإنجيب نوبل الذي يطعن في الرب وفي الرسل ومنعه علماء الأزهر سنة 58 وأبوا أن يتبع لأنه يصور الله ظالما ويصور إبليس مظلوما وأن الله تزوج بامرأتين وأن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه في هذه الرواية قاتل نسبة إلى هذا القاتل. دعوته دعوة سلبية يدعو إلى الخير لكن لا يستجيب له أحد، فمنع ذلك الكفر علماء الأزهر سنة 58. فنظر أعداء المسلمين إلى المتحلفين، ما الذي يطمعون فيه؟ جائزة نوبل. كأن جائزة نوبل جواز لدخول جنات عدن، كل ما تعطى جائزة نوبل فخور رقاب العرب، مستوم يشكر على الجائزة، وبعدين إذا أخذ الجائزة واحد من غيرهم سجدوا بها في الصحف، يتحسرون على فوات الجائزة وإن فلان الفلاني وإعلام إعلان هؤلاء بأخذ الجائزة. فعلموا أن هؤلاء يكادون يجنون حتى يقولون على جائزة نوبل الذي وضعها رجل يهودي. فلما رأوا أن الأمر قد طاب واستوى فاستشهد كل شيء عندهم له ثمن، لا يمسكون شيئا أبدا إلا بثمن. وقد صرح رئيس وزراء بريطانيا وجاء في الجرائد الرسمية للخط العريض علاقتنا مصالح، ليس هناك شيء لله. فنظروا، طيب هؤلاء المجانين الذين يريدون جائزة نوبل يكادون يجنون، هل معقول يختاروا عمل علمي موزون لرجل عربي إذا في نوع من التقدم للبشرية؟ لا، لابد أن يكون في هذا هدم للإسلام والمسلمين، لابد أن يكون هناك خراب. فنظروا فإذا هذه الرسالة، هذا الكتاب الممنوع منعا رسميا، قالوا خلاص نعطيه جائزة نوبل لهذا الكتاب، أكيد هذا سيطبع رغم أنف العلماء اللي أخذ جائزة نوبل، حدث عالمي تاريخي. خلاص خذ جائزة نوبل. الآن الكتاب يباع رغم أن علماء الأزهر قاموا مرة أخرى على الكتاب، فقام العلمانيون وهم يسيطرون على كافة أجهزة الإعلام يبكتون العلماء يقولون خلاص انتهى الزمان، زمان المقص، المقص الرفيع، الغوا بقى من دماغكم حكاية ممنوع مش ممنوع واعرضوا المسألة للنقاش العلمي النزيه. بس كتاب اخذ جائزة نوبل منعه، عايزين العالم يتهمونا بالتخلف، حاجة تاريخي. ماذا يقول الناس عنا؟ ناس متخلفين يمنعوا رواية اخذت حدث تاريخي. وليس نجيب محفوظ احسن الادباء ولا افضلهم، وإن كان لبعض رسائله حسنة، إن كان فليست هذه أحسن رسائله ولا أحسن كتبه. إن سلمنا جدلا أن الرجل لا يستحسن به، فهناك أفضل من هذا. ليه؟ ليس هناك أحد يدافع. خط الدفاع الرئيسي غير موجود عن كتاب الله ورسوله، فالكفر يدخل بلا مقاومة، فما بالكم بالبدعة والزاريات ذروة. يجلب الرجل ويهان ويعاقب بحرمانه أن يتكلم مع المسلمين من دون أن يقول والزاريات ذروة. فكيف لو كان عمر هنا؟ والله لصار لبه من الذي يراه في الكتب ويسمعه من أفواه الناس المبتدعة. فهذا السهم المغلوب لحديث من سنة في الإسلام سنة حسنة كان سببا مباشرا مع اسباب اخرى في دخول شيء عظيم جدا من البدع، تحتاج الى الوف العلماء يخلفون السنه من البدعه. فلا اضر على الاسلام والمسلمين من هذا،
وسنعرف ان شاء الله تبارك وتعالى بنماذج اخرى بعد الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا وان يعقد ايدينا ونواصينا الى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
فهناك بعض الأحاديث التي جعلها العلماء من القواعد الكلية، فمن هذه الحديث ثلاثة أحاديث قال العلماء فيها إن مدار الإسلام عليها. وأول هذه الأحاديث هي قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث الثالث حلال بين وحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. لأن عمل العبد يكون بقلبه وجوارحه. فالنية من الأعمال بالنيات هذا لنية العبد وقلبه. يبقى العمل بالجوارح، والعمل بالجوارح إما أن يكون قولا أو فعلا. فيأتي حديث قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي على صاحبه هدر. وهذا الحديث كما قلت في مطلع الكلام من القواعد الكلية. فأيما رجل عمل عملا لم يأذن به الله ورسوله فهو رد عليه هدر لا ثواب له، بل يدخل تحت طائلة العقاب. فنحن عندما نسمع هذا الحديث يكون واجعا قويا لنا أن نتحرى عن كل شيء ننسبه إلى الشارع أو عن أي عبادة نقصد أن نتقرب إلى الله بها، هل مشروعة أم لا؟ فإن قوما ضلوا من حيث أرادوا الهدى، كما قال تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو يحسب أنه يحسن الصنع وهو ضال. لماذا ضل وهو يريد أن يحسن؟ لأنه لم يسلك السبيل الذي أمر به. بعض المتفوقة يقولون الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر، وهذا كلام لا نعرفه في ديننا، بل الطريق إلى الله واحد، ليس هناك طريقان، الطريق إلى الله واحد. إنما الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر، يعني كل شيء له طريقة كما يقولون. أنا لا نعرفه في ديننا، بل ما نعرف في ديننا غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام. من حاد عنه قيد شدر أو قيد شعرة عومل بقدر ما حاد به قربا أو بعدا. كل شيء، كل عبادة ترجو أن تتقرب إلى الله بها لابد أن يكون مأذونا لك بفعلها. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نحيد عنه، ما لنا الا طريق واحد، وهذا مناسب لقول العلماء ما الحق الا واحد، قولان متضادان معا حق، كيف يستوي هذا؟ رجل مشرف ورجل مغرب يقال هذا محق وهذا محق، ما الحق الا واحد كما قال مالك والليث والشافعي وغيرهم من علماء المله، ما الحق الا واحد. فاذا علمنا ان الحق لا يكون الا من طريق واحد وجب ان تصحح عبادتك، ثم ان هذا اقرب الى اليسر ان يكون الحق واحدا، لان هذا باستطاعتك ان تمشي عليه ان تحرزه طالما انه واحد، انما اذا تفاعلت عليك المسائل تهدى في وسطها، فالمناسب ان يكون الحق واحد، لان هذا المذكور بالنسبة للناس. فأيما رجل ابتدع بدعة لم يسبق إليها وكان داعية إليها صار جميع العاملين بها إلى يوم القيامة في صحائفه خيرا كان أو شر، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ما من رجل يقتل ظلما إلا كان جزء من هذا الظلم موضوع على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه، لأنه أول من سن القتل. والصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: رايت عمرو بن لحي يجر قصده في النار لانه اول من سير الشوارع، وفي بعض الروايات الاخرى: واول من بدل دين ابراهيم عليه السلام ونقل الاصنام من الشام الى جوف الكعبه فعبدت. العرب ما كانوا يعرفون عباده الاصنام، العرب كانوا على دين ابراهيم، فاول من بدل دين ابراهيم هذا عمرو بن لحي، ذهب الى الشام وكان تاجرا فراهم يعبدون الاصنام فاستحسن ذلك فاعجبه صنم فجاء به فوضعه في الكعبه وهو هبل، فبدا الناس يعبدون الاصنام من ذلك، فكان عليه كسل من كل من عبد الاصنام وبدل دين ابراهيم، لأنه أول من فعل ذلك وتبعه الناس عليه. ولهذا الحديث نعرف حكما آخر مهما، وهو أن العرب لم يكونوا من أهل الفترة، أي الذين لا يعذبون. أهل الفترة هم الذين لم يبعث الله تبارك وتعالى إليهم رسولا، لم يأتيهم رسول ولا يعرفون شيئا عن السماء، دول اثنين اهل الفترة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم على فترة من الرسل، اي ارسل النبي عليه الصلاة والسلام بعد فترة من الفتور، اي بعد فترة ليس فيها رسل. فهؤلاء الذين لم يرسل اليهم رسول الا يعذبون؟ اذ كيف يعذبون؟ والله تبارك وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعلق مسألة العذاب والمؤاخذة بوصول الرسالة، فإن الرسول قد يبعث ويكون في أطراف الأرض من لا يعلم أن رسولا بعث. ولذلك يشترط في المؤاخذة البلاغ، كما قال تبارك وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ، أي لأنذركم بالقرآن ومن بلغه هذا القرآن. فمفهوم الآية أن من لم يبلغه القرآن لا تكون الحجة عليه. فالعرب كانوا على دين إبراهيم حتى جاء عمرو بن لحي فهو الذي بدل دين إبراهيم عليه السلام، يبقى نفهم من هذا أن العرب لم يكونوا من أهل الفترة، أي يؤاخذون بعبادة للأصنام. فعمرو بن لحي لأنه أول من أتى بهبل إلى الكعبة، وهو أول من سن هذه السنة الكفرية، وأول من سيّد الشوارع، وبعدين السائلة هي الدافة
التي تسيدت المراعي فلا تركب ولا ينتفع بها ولا توضع عن كلأ ولا ماء ولا ولا، فنهى الله تبارك وتعالى عنها. وكذلك البحيرة، البحيرة الأجداد اللي كانوا يحقوا أذنها إذا ولدت ذكرا فيتركونها لا يركبونها ولا ينتفعون بها، تحرم الله تبارك وتعالى كل ذلك. فعمر بن لحي أول من فعل ذلك فيعذب بجناية كل بفعل كل رجل فعل مثل فعله إلى يوم القيامة. إذا علم الرجل هذه المؤاخذة العظيمة وجب عليه أن لا يكون إماما في الصلاة. الذي يأتي الآن مثلا ويقول تذكير الأصحاب الحي النصارى ويدعو إلى هذا الرأي، فعليه وزر كل من تبنى هذه المسألة إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، وإنه بدعة وإنه حرام وإنه لا أصل له وإلى آخره. وبهذه المناسبة أصحح كلمة مغلوطة أيضا ويفتوى عن الشيخ محمد صالح العثيمين وموجودة في كتب، يقول إن النقاب حرام. يقول النقاب الموجود الآن لا أشك في حرمته. فطبعا أول ما واحد يأخذ السنة يقول خلاص شيخ من مشايخ السعودية أو من مشايخ يعني المتشددين في تجنب المرأة المسلمة الذين يوجدون النقاب يقول إن النقاب حرام. فما هو مقصود الشيخ من هذه العبارة حتى لا تفهم خطأ، لأن الكتاب حديث الطبع ما أظنه وصل إلى الأيدي كلها، ولا شك أنه سيصل ويلعب الناس به، يلعب الناس هذه الفتوى. فلما سمعت هذا الكلام فذهبت لأستفسر فوجدت أن الشيخ يقصد شيئا آخر تماما. فأخي عادة النساء أنها تضع البرقع على من تحت عينها وتشد غطاء الرأس إلى فوق الحاجبين مباشرة فتظهر عيناها. هناك بعض النساء توسعن صار البرقع ينزل قليلا وبعدين لا تشد غطاء الرأس فيرتفع فيظهر شيء من الجبهة وشيء من الأنف وشيء من الخدين. طب النقاب الذي يراه الشيخ هو ضرب الجلباب من الرأس حتى القدم، حاجة اسمها ايه؟ البرقع وهذه الأشياء الذي يقع ليه؟ لأن هذا أجدر أن تتستر المرأة به وأولى أن لا يظهر منها شيء. يدع الجلباب الذي يراه أن يضرب من شعر الرأس إلى أخمص القدم. لكن إنها تجعل المسألة برقع وإغطاء رأسه وبتاع وبعدين تشد شوية لتحت وشوية لفوق، فهذا هو النقاب الذي قال لا أشك في حرمته. ليه؟ لما في ذلك من التوسع، المرأة تتوسع فتضحك قدرا لا بأس به من وجهها. لذلك الشيخ لا يقصد حرمة النقاب، كيف وهو في ذات الرسالة يدعو إلى فرضية أن تضرب المرأة من شعر رأسها إلى أخمص قدمها بجلبابها. فهذا الرجل الذي يدعو مثلا الى حرمة شيء اجمع علماء المسلمين حتى المبتدع انه يدور بين الايجاد والاستحجار، فقال بالحرمة فلا شك ان عليه كفل ووزر بكل من عمل او تبنى هذه الفتوى الى مكان. نحن يجب ان نقابل البدع بغاية الشدة، لا نتساهل مع المبتدع ونذكره حفاظا لديننا ان يدخل فيه ما ليس منه وقد دخل كثيرا. لكن قبل ان يتسع الخرق على الواقع جدا وقد اتسع فعلا، اذا يجب ان نضرب على ايدي هؤلاء الذين يعرفون بالسفينه التي نركبها كلنا كما كان الصحابه يفعلون. مر مثال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهناك امثله كثيره، منها مثلا القصه المشهوره التي رواها الامام الدارمي في سننه ونكررها كثيرا لفائدتها ولأنها تمثل سلوكا عاما للصحابة رضوان الله عليهم، وهو ما رواه الإمام الدارمي كما ذكرنا من طريق عمرو بن سلمة عن أبيه قال: كنا جلوسا بباب عبد الله بن مسعود بعد صلاة الغداء فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أنا خرج أبو عبد الرحمن قلنا بعده فجلس معنا حتى خرج أبو عبد الرحمن وعبد الله بن مسعود فاستنتنا. فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد شيئا آنفا أنكرته ولم أرى الحمد لله إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فسترا، رأيت قوما حلقا حلقا معهم بين أيديهم حصى، يقول لهم واحد: كبروا ناس فيعدون التكبير، سبحوا ناس يعدون التسبيح، حللوا ناس يعدون التهليل. فقال أبو عبد الرحمن: يا أبا موسى، هل أنكرت عليهم وقلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أنه لم يضيع من حسناتكم شيء؟ فقال له: انتظار أمرك أو انتظار رأيك. فدخل عبد الله بن مسعود وإذا الأمر كما وصف أبو موسى، فوقف على حلقة من هذه الحلقات وقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ يسبحون؟ لا بيلعبوا ولا بيشربوا خمرة ولا بيلعبوا حمار ولا يلبسون المعاصي، يسبحون يذكرون الله. ما هذا الذي تصنعون؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد؟ قال: يا عبد الرحمن، والله لا نريد إلا الخير، ما هي إذا أنا بسبح ربنا، أريد أن أتفرغ. فقال: وكم من مريد للخير لا يبلغه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه يأتي رجال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولعل أكثركم منهم، ولعل أكثركم منهم، والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قال عمرو بن سلمة: فلقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، يعني يقاتلون علي بن أبي طالب والصحابة، كفروا عليه والصحابة ويقاتلونه. فأنت ترى، ما الذي أنكره ابن مسعود؟ أنهم يسبحون بالحصى، فهل التسبيح منكر؟ لا. ما هو المنكر في الأمر؟ استخدام الحصى. ولذلك قال أبو موسى الأشعري: رأيت شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. طب لما أنت لم ترى إلا خيرا، ما الذي أنكرته؟ لم أرى إلا خيرا، فما الذي أنكرته؟ وما الذي رأيته من الخير؟ الذي رآه من الخير هو أصل العبادة وهو الذكر، والذي أنكره صفة الذكر. إذن العبادة لها أصل ووصف، أي عبادة لها أصل ووصف، ولا يكون المرء عابدا حتى يكون في الأصل وفي الوصف موافقا للشرع، فإذا وافق الأصل وخالف الوصف كان مبتدعا. فلا شك أن الأصل وهو ذكر الله تبارك وتعالى له أصل أصيل، اذكر الله ذكرا كثيرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. أحاديث وآيات الذكر كثيرة. إذا أصل الذكر موجود، لكن هيئة الذكر، تنفيذك للذكر يجب أن يكون موافقا لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يكفي أن تقول هو أصله مشروع، حتى تضم إلى ذلك بأن تقول وصفته مشروعة. أكثر البدع الإغراضية دخلت من هذا الباب، ينظرون إلى الأصل ويغمضون عن الوصف. فمثلا عايزين يذكرون الله يوم يتمايلون يمنة ويسر، هذا الوصف مشروع؟ أنت يا جماعة ماذا تفعلون؟ إلى الجنوب في ربنا، آمنا بالله العظيم. الأصل لا من الجائل فيه. مرة ناقشت رجلا: والله ما يحسن يقرأ، لماذا تفعل ذلك؟ يقول لك ربنا يقول اذكروني اذكركم، اذكروا الله ذكرا كثيرا، لا يحسن يقرأ. طيب انت ماذا تفعل؟ يقول لك نظرت، نظرت للاصل وانا لا انازعك فيه، انت بتذكر لا انازعك في الذكر، لكن هذا الوقت الذي جئت به فعلاه النبي عليه الصلاة والسلام، فعلاه الصحابة، فعلاه التابعون، فعلاه الأئمة المتبوعون، حفظ الله تبارك وتعالى عليه في كتابه. أما أنه وصف الذين يذكرون الله تبارك وتعالى باستعراض الجلد وخشوع القلب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، إنما هذا الذي يكون يذكر هو جليل عنه، خطير عنه، وبعد ذلك لا يذكره ويتنفضه الحلقة خلاص بقى يجيب بقى الزوجة موعد يسرخر حتى الفجر بيهدمه. عبادة فيه التي يعبدون الله تبارك وتعالى بها، فين بقى خشوع القلب لله تبارك وتعالى؟ أين هو؟ وحياة كلها مخالفات. فلم يكن الصحابة يفعلون ذلك، كانوا إذا سمعوا آية من آيات الذكر خشعوا لها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن اصطابت لحيته من الخشوع. فهذه الصفة، هذه الآية التي أتيتم بها، ما دليلها؟ لا تقولوا لنا الأصل، لا تقول أنك تذكر، لأننا لا نراجع في الأصل، نحن نراجع في الوصف. فانت عندما تسبح الله تبارك وتعالى على المسبح من اين اتيت بذلك؟ وما هو الفرق بين الذي يسبح على هذه المسبحه وبين الذين يسبحون التكبير بالحصى وانكره عليه ابن مسعود وابو موسى الاشعري؟ ما هو الفرق؟ هو انك جمعت الحصى في خيط ووضعته في جيبك، بل لقد رايت بعيني في القاهره، وطبعا تعطينا القاهره وجعانا القاهره، رجل يخترق الناس بدراجة وفي يده مسبح، بالله ماذا يفعل؟ بيعد لفات العجب ولا بيعد تمثيل ذنب؟ ماذا يفعل هذا الرجل الذي يسبح وسط الازدحام؟ يلعبون. رجل آخر 3000 بتاع فرق، وبعد كل 99 عين يشاهد، أول يوم أشهد وكمل. ما هو أقصى شيء موجود في السنة بالنسبة للتسبيح؟ 100 تسبيح، ما تستطيع أن تعدها على أصابعك. ورأى عبد الله بن عمر رجلا يسبح هكذا فنهاه، قال يا أبا عبد الرحمن أعد التسبيح، فقال له الله أحصى، أو قال له الله سريع الحساب. فزعلني، اضرب بزيادة يا سيدي، إن سميناه غلطا افضل سبح، صعبان عليك تعمل 101 تسبيحة، عايز يقسم على 100 تسبيح مثلا. الله أحصى، الله سريع الحساب، ليكن الذكر عندك ملكة كالتنفس، لكن أن يكون في الوقت الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أكثر البدع في الدين ما يسميه العلماء الشافعي وغيره بالبدعة الإدراكية، إنما بقى تقسيم بعض العلماء إن البدعة على 5 أقسام، بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة حرام وبدعة مباحة. هذا تقسيم لا دليل عليه، لأنك إذا أوجدتها ستوجبها بدليل من الشرع. لماذا تسميها بدعة؟ إذا استحسنتها فإنما تستحسنها بدليل من الشرع، فلماذا تسميها بدعة؟ وإذا كانت حراما فالحرام لا يقال عنه بدعة، الزنا لا يقال فيه بدعة إنما يقال حرام، أكل الربا لا يقال فيه بدعة إنما يقال حرام، وكذلك المكروه لا يقال فيه بدعة إنما يقال فيه مكروه. فهذه الأقسام 5 يحكم لها بما يليق بحالها من قربها من النصوص أو بعدها. إنما البدعة التي هي اختراع الدين 2، بدعة حقيقية وبدعة إدراكية. البدعة الحقيقية لا إشكال فيها لظهورها، أما البدعة الإدراكية من أعظم الأبواب التي دخلت منها البدعة، زي الذكر بالسحر، دي اسمها بدعة إدراكية. طب ليه سميناها إدراكية؟ إيه معنى بدعة إدراكية؟ البدعة الإدراكية لها وجهان، البدعة الإضافية لها وجهان، وجه مشروع ووجه مبتدع. فالوجه المشروع ان تضيف اصل البدعة الى الشرع. ورجال سميات الغافية ليه؟ لانها تضاف الى الشرع بدليل عام. انت قاين بتتنصف ليه وتتطرع يمينا وشمالا ليه؟ لك انا اذكر الله وقد حض الله على الذكر. اذا هو اضاف هذه العبادة الى الشرع بدليل الذكر. اذا سميناها بدعة الغافية ليه؟ لأننا أضفناها إلى الشرع من وجه لكنها تخالف الشرع من الوجه الآخر وهو صفة الذكر. إذا هي تضاف إلى الشرع من جهة الأصل وتزايد الشرع وتخالفه من جهة إيه؟ من جهة الوجه. لذلك سميت بدعة إضافية. وتجد أكثر البدع الإضافية تدخل من الأدلة العامة. يعني واحد مثلا قال لماذا تستنكرون الذكر الجماعي بعد كفان الصلوات؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا عليه عظيم جل الملك سبحان الله سبحان الله سبحان الله وعبد الله. رجل قال وهذا انخلهم طريقه للتعليم وطبعا كلما ضيقت عليهم هربوا لكن لا يستطيعون الهروب للتعليم. طيب هنفضل نعلمهم طول العمر؟ على كان ناس حفظوا حيث الكرسي جنة وراها كده على شكل كل قرآن. واحد مرة كان يقرأ في القرآن ولا يدوح الزهمة وهو العلي العظيم العلي العظيم جل الباقي سبحان الله. ما يعلم ان هذه ليست من القرآن حفظها كده على شكل كلها على رماية الكرسي. فهتفضلوا تعلموا لحد انت؟ وبعدين هل انتم تعلمون حقيقة؟ لا تعلموا. ما هناك قصد التعليم ابدا لان اللي متعلم اللي يتعلم يتعلم من مره واثنين وثلاثه واربعه. وبعدين الذي يعلم لابد ان يقول بيانا يبين ان الذي سيقوله هو من جهه التعليم. يا جماعه نحن الان سنجهر بالذكر حتى نعلم الناس كيف يذكرون الله تبارك وتعالى عشان هذه الله لا اله الا هو سنستمر. لكن على طول يقرر ان ياخذها لحد نهايه التسليم بدون ما يعلم الناس ان هذا تعليم ونجد من هذه السلف. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرة صلى بالمسلمين صلاة الجنازة جهرا. انت تعرف صلاة الجنازة صلى جهرا؟ صلى سر لكن هو صلىها جهرا. ثم التفت اليهم بعد ان ختم الصلاة وقال اردت ان اعلمكم سنة نبيكم. خلاص لا حرج، هو الان في مقام التعليم. وقرأ بالفاتحة وسورة. انتوا تعرفوا ان بعد الفاتحة في الجنائز شروط الجنائز في سورة ولا الفاتحة فقط؟ هو قرأ بالفاتحة وسورة تعليم من صلاة الجنازة الصلاة فيدخل فيها مطلق الصلاة والصلاة بالفاتحة وسورة او تقتصر على الفاتحة فحسب. فإذا كان الإنسان في مقام التعليم ينبغي أن يقول أنا أعلم، لكنهم من مئة عام وأكثر يفعلونها ولا يعلم الناس أن أقل الناس قبل أن يقول الإمام خير. هم لا يبادروا الله لا إله إلا هو مما يدل على أنهم حفظوا وتعلموا. إذا تعلم من وكل مدير في المسجد حفظ المسألة، إذا هذا لا يدل على أنه يعلم. فهذا الذكر الجماعي مشروع ننظر فيه. أصل الذكر وإقامة الصلاة مشروع، فمن جهة الأصل نحن لا ننازع فيه. بقي الوقت، بقي الوقت. هل الوقت هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك نعم فعله. ما الدليل على ذلك؟ يقول لك حديث البخاري حديث ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وابن عباس كان في خارج المسجد، كان صبيا صغيرا، فأول ما يسمع التكبير يعرف أن الصلاة سنة. ولا يتصور إذا كان ختام الصلاة سرا أن يعرف عبد الله بن عباس أنه الصلاة أم لا، بل ما عرف إلا بعد أن وصل صوت التكبير إليه وهو في خارج المسجد. فهذا يدل على الجهل بالتكبير، وفي هذا حجة ملزمة. وقد يتصور بعض الناس انه لا فكاك منها، والفكاك منها سهل لانه لا اشكال. فالحديث حق ورفع الصوت بالتكبير حق، ولكن هل كانوا يرفعون صوتهم جماعة أم كل يرفع صوته وحده؟ ليس في الحديث أنهم كانوا يكبرون ويسبحون جماعة، ليس هناك شيء من الأفعال الطاعات جماعة إلا الصلاة وما شابهها، إنما البقية تناقض المكلف من حيث هو مكلف. يوم هو بقى عايز يعقد هذا الفهم يقول لك ايه؟ ربنا سبحانه يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا اي كلكم، اذكروا اي كلكم. ازاي تصور تنفيذ الامر الا بصيغه الجمع اذكروا؟ طيب، قال الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا، يبقى لازم كلنا ناكل مع بعض، ما دول كلوا، يبقى لازم بقى نلم الدنيا كلها عشان ناكل مع بعض تنفيذا للامر. فكلمه اذكروا او كلمه كلوا لا يتصور ان تفعل جماعه، انما لان الامر وجه الى الجماعه فناسب ان يؤمروا برد الجمع. لا يتصور ان اقول لكل من في المسجد صلوا الصلاه لوقتها، انما اقول صلوا الصلاه لوقتها باعتبار كل رجل فهذا مع هذا مع هذا مع هذا جمع فناسب ان يؤمروا بنفس الجمع. ومثل هذا الفهم المغلوط فهم به هذا الرجل جواز انك تتوضا مع المراه الاجنبيه من نحن واحد، يعني اي مراه اجنبيه انت لا تعرفها بقى تدمروا بقى وادخلوا بقى على الكود وتوضوا سوا. من اين فهمت هذا؟ يبقى حديث ابن عمر في الصحيحين كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. تفكر بقى ان نساء الصحابه مع الصحابه داخلين في بعض ها وعمالين يتوضوا بقى من البيت. وليس في الحديث مثل هذا ولا قريب من هذا، انما الرجال والنساء يتوضؤون جميعا على كل رجل يتوضا مع امراته او مع امه او مع اخته. وفي هذا رد على الذين يقولون ان المراه اذا وضعت يدها في الاناء ارث الايه؟ ارث الماء. المرأة إذا ملكت بس المية يقول لك خلاص لا لا يجوز إن أنا أتوضع به، ويسكب الماء ويأتي بماء جميل. فهذا حديث رد على أمثال هؤلاء. هل يتصور يتصور عاقل له أي مساس بالنظر في الأدلة الشرعية أو علم الكتاب والسنة يتصور بقى إن النساء الصحابة كلهم جايين بقى وعمالين يتوضوا مع الصحابة كده في إناء واحد تختلف أيديهم فيه؟ فأي معنى يتوضؤون جميعا؟ أي رجل مع امرأته والمرأة مثلا مع أبيها ومع مثلا الأخرى أخيها وهكذا. كما أتى بلفظ الجمع ليس المقصود أن تفعل العبادة جملة أن كلهم يفعلون مع بعض، إنما باعتبار المجموع خرج الأمر على الجماعة. فحديث كنا نعرف انتظار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التكبير وبه أخذ الحنابلة يقولون يكبر كل رجل وحده، فتختلف أصوات المكبرين بعضها ببعض فيحدث دويا كدوي المصلين إذا قالوا آمين. فلا شك أن أي رجل خارج المسجد يسمع، يعني أنت مثلا إذا أنهيت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله وحدك، فالأصوات تختلف عليه في تكبير في صلاة العيدين. ما يسمع أن واحد يكبر والكل يكبر بتكبيره أو التنبيه. التنبيه في الحج ما يسمع ان يقول رجل الباقون يردون خلفه او جميعا يرددون في صوت واحد، بل الكل يردد جهره فتختلف الاصوات بعضها ببعض. مساله التنظيم هذه ما كانت معروفه على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. اذا كنا نعرف انقضاء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير اي ترفع صوتك قليلا، وهذا ارفع صوته فمجموع الاصوات يهدي كلويا فيسمعه من خارج المسجد. لكن بالتكبير الجماعي كلنا صوت واحد تنفس واحد. قال الرسول عليه الصلاه والسلام قال اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بقراءته. هل يشرع أن نقرأ جميعا في نفس واحد فالإسلاميين ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ جميعا في نفس واحد يشرع هذا؟ ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن اقرأوا بلفظ الجمع. هل يشرع هذا؟ ما أعلم أحد حتى بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حملتم الميت، ما هو المقصود جميعا في مين يحملوه؟ ما يتصور هذا، انما اذا فعله جمع ولو قليل نبذل الحديث. إذا ليس في حديث ابن عباس حجة لرفع الصوت بالذكر جماعة في نفس واحد، إنما فيه دليل على مشروعية الرفع ما عدم مراعاة الجماعة في الذكر. ثانيا، هذا الرفع مقيد بعدم التشويش على من يصلي، فلو كان رفع الصوت يخوف على المصلي فالأصل هو المنع، لأن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة مستحب والتشويش على المصلي حرام. وإذا تعارض حرام ومستحب لا شك عند العلماء أنهم يقدمون الحرام، يقدمون جانب الحرمة على جانب الإباحة أو على جانب الاستحباب. إذن العبادة لها أصل ووسط، لا يكون الرجل عابدا إلا إذا أتى بالأصل على وجهه وبالوسط على وجهه.
وبهذا القدر كفاية، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد